أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من كل حسب طاقته، ولكل حسب عمله. هذا هو الركن الرابع للمرحلة الاشتراكية، المعلم الرابع والخصيصة التي هي من معالم المرحلة الاشتراكية عند الماركسيين. هذا المبدأ قائم على أساس أن المجتمع الرأسمالي كان لا يعطي كل إنسان حسب عمله، وإنما يحاول سرقة القوة أو القيمة التي يخلقها العامل فيسرقها، ولا يعطيه مقابل إلا ما يقابل قوته وطاقته، اللي هي يعني طاقة محدودة، يعني مقابل الأجر راح يصير يعني محدود، في حين راح يسرق كل القيمة، يعني الأرباح اللي حصلت على أساس فكرة القيمة الفائضة اللي وضحناها. فإذا هذه السرقة، سرقة الأرباح اللي هي القيمة الفائضة، راح تذهب لمن؟ إلى الرأسماليين وأصحاب المالكين، مالكين أدوات الإنتاج، كلها راح تصير عندهم. فإذا هنا ما راح يتحقق في المجتمع الرأسمالي، ما راح يتحقق أن كل إنسان حسب عمله، كل إنسان حسب طاقتهم أيضا ما يتحقق عند المجتمع الرأسمالي، لأن المجتمع الرأسمالي يعتصر العمال ويحاول أن يستهلكهم ويزيد من ساعات العمل. ولهذا العمال في المجتمع الرأسمالي دائما تجيهم ساعة زيادة قبل العمل، وساعة تأخير بعد العمل، ويستهلكون ولا يسمح لهم أصلا الحديث، لا يسمح لهم بين العمال. هاي الشركات اللي كانت قبل المنتجة، العمال ما تعطيهم أي فرصة حتى للحديث فيما بينهم، ما يعني خصوصا هذه صناعات الغزل اللي نشأت في بريطانيا. فإذا كان هناك استهلاك كبير جدا لطاقات العمال، وكان هناك استغلال لما يخلقه العمال من قيمة وثمن. فالاشتراكية بعد زوال الرأسمالية تزول يعني هاتين هذان الأمران. أولا كل إنسان حسب طاقته، ما يمكن أن نفرض عليه أزيد من طاقته، وطبعا راح الناس تختلف بحسب طاقاتهم، ولكل إنسان حسب عمله. فإذا كل إنسان من يعمل إحنا ننطيه من الأجر ما يساوي العمل مالته، وبالنتيجة ما راح تصير حالة سرقة اللي هي القيمة الفائضة اللي حصلت في المجتمع الرأسمالي. السيد الشهيد يقول أن هذا المبدأ بمجرد تطبيقه راح يخلق طبقية مجتمعية جديدة قائمة على لون جديد من ألوان الطبقية. إذن هذا المبدأ بمجرد تطبيقه يخلق تفاوت طبقي بين الناس، لأن أنت جاي تقول بأنه أنا جاي أوزع، يعني هي فكرة التوزيع، توزيع يعني الأجور، أنا عندما أدفع للناس العمال اللي يعملون يعني وينتجون، أنا جاي أدفع لهم كل إنسان حسب عمله. فالإنسان اللي طاقته وقوته أكبر من طاقة الآخرين ويعمل أكثر من مما يعمل الآخرين راح يأخذ يعني استحقاقات أكثر، والقيمة لأنه القيمة اللي يخلقها أكثر، فراح يأخذ استحقاقات أكثر، وبالنتيجة راح يصير عندنا طبقة من الناس الأغنياء الأثرياء، لأنه يحصلون على قيمة أكثر مما يحصله العامل البسيط. العامل الضعيف ما يحصل مثل ما يحصل العامل القوي، لأن هذا العامل القوي يأخذ قيمة ويخلق عمل وقيمة أكبر مما يخلقها العامل الضعيف، وبالنتيجة راح يصير تفاوت قهري وإنشاء نشوء طبقية جديدة تختلف عن الطبقية السابقة. فكيف يمكن أن يقرر الماركسيون أن الاشتراكية تمحو الطبقية ولا يمكن أن يكون هناك طبقية، ومع ذلك جاي تتفاوت في العطاء وتقول كل إنسان وحسب عمله، يعني لكل إنسان حسب عمله تعطي؟ فإذا أمامهم خيارين بالنتيجة. يقول السيد شهيد أنه ليس أمام المجتمع الماركسي إلا سبيلين. السبيل الأول إما أن تقول بأنه إحنا يعني نحافظ على هذا المبدأ اللي هو كل إنسان حسب عمله، وإذا حافظنا على ذلك إذن راح تنشئ طبقية من نوع جديد، وما يمكن أن يعني صحيح أن تخلصنا من الطبقية السابقة اللي هي قائمة على أساس الطبقة البرجوازية أصحاب رؤوس الأموال المالكي أدوات الإنتاج والعمال، هنا هم أيضا طبقية جديدة أيضا ترجع نفس الطبقية الجديدة ولكن بصورة أخرى. هذا واحد. أو لا نقول بأنه راح يكون التوزيع توزيع متساوي، نحاول أن يكون التوزيع يعني توزيع الأجور متساوي بين العمال سواء كان العامل النشيط القوي أو العامل الضعيف، العامل الخبير المختص سواء هندسة طب غيره، والعامل الإنسان العادي البسيط اللي ما عنده أي ثقافة ولا عنده أي دراسة، نساوي في العطاء لأن إحنا نريد نخلق مجتمع متساوي فنساوي في العطاء. فهل إذا قمنا بذلك إذا راح نرجع نفس المشكلة اللي أشكل فيها وانتقد فيها كارل ماركس الرأسماليين؟ لأنه كارل ماركس انتقد الرأسماليين بأن الرأسمالية جاي تسرق حقوق العمال والقيمة اللي خلقوها العمال جاي تسرقها. الآن إحنا إذا ساوينا بالعطاء فهذا الشخص المختص المهاري الشخص النشيط جاي يخلق قيمة أكبر مما يخلقها غيره، لكن أنت شو تسوي جاي تطي حصة أقل من مما من القيمة اللي خلقها على مود تساوي مع الآخر ذاك العامل البسيط. فإذا أنت سرقت قيمة من الأرباح اللي هو خلقها من القيم اللي هو خلقها وأعطيته أجر قليل، ومعنى ذلك أنك وقعت بفكرة القيمة الفائضة، القيمة الفائضة اللي انتقدت فيها الرأسماليين انتقد فيها كارل ماركس الرأسماليين راح تقع فيها. فإذا الانتقاد السابق للرأسماليين ما راح يعني يكون يعني راح يكرر نفسه عند الماركسيين في مرحلة المرحلة الاشتراكية. فإذا أمامه خيارين، إما أن يحتفظ بالمبدأ، وإذا احتفظ بالمبدأ راح يصير طبقية جديدة، وإما يا مبدأ أنه كل إنسان حسب عمله، إما أن يحتفظ به فراح تصير طبقية من نوع جديد، وإما أن يرفض هذا المبدأ ويقول بأنه أنا لا أؤمن بهذا المبدأ كل إنسان حسب عمله. لا، مو كل إنسان حسب عمله، أنتم اشتغلوا لكن أنا أجي أوزع بالتساوي. يعني معناته أن المجتمع الماركسي الاشتراكي سوف يسرق القيمة التي يخلقها العمال النشيطين المهاريين، فإذا راح يقعون بفكرة القيمة الفائضة التي طرحها كارل ماركس وانتقد بها الرأسماليين. يعني راح يصير نفس الانتقاد يجري على من؟ يجري على المجتمع الاشتراكي. هذه مشكلة وعاها الرأسماليين، يعني عفوا الماركسيين انتبهوا إليها فقالوا إذن كيف يمكن معالجتها. فهنا أمامهم خيارين، يعني في مجال أكو وجهة تطبيقية وأكو وجهة ماذا، أكو اتجاه تطبيقي وأكو اتجاه ماذا، أكو اتجاه نظري. الاتجاه التطبيقي قالوا بأن إحنا إذا ما جعلنا هذا ما حفظنا للعامل النشيط أجره وما ميزناه عن غيره، أولا راح الناس ينصرفون إلى أتفه الأعمال وما يهتمون، لأنه ما دام الأجر مكفول وليش بعد يتعبون أنفسهم ويبذلون جهود أكبر إذا كان هو أجر العامل النشيط نفس أجر العامل الغير نشيط. فإذن ليش يبذلون سواء كانت مهارات اللي يبذلوها مهارات عقلية أو كانت مهارات وعمل يعني بدني.
فإذا لماذا هذا البذل الكبير جدا؟ يعني بالنتيجة يذهب المجتمع إلى مرحلة تقاعس وعدم إبداع ومشاكل كبيرة جدا، فشافوا أنه ما يمكن حل هذه المسألة، فآمنوا بوجود فوارق وفرقوا بين العامل النشيط والعامل غير النشيط، وصارت هناك فوارق طبقية بل عمقت الاشتراكية، التجربة الاشتراكية الموجودة اللي صارت في روسيا، عمقوا الفوارق الطبقية بإنشاء طبقة البوليس السري اللي شغلها الجاسوسية، عمل الجاسوس، واللي ميزوها بامتيازات ضخمة من أجل تدعيم نظامهم الديكتاتوري. هذا بالنتيجة كواقع لم تستطع الماركسية، لم تستطع الماركسية كواقع تطبيقي من تطبيق هذا القانون، يا قانون أن كل إنسان، يعني من رفض الطبقية، يعني تمسكت بهذا القانون وطبقته، وإن أدى إلى ماذا؟ أدى إلى نشوء الطبقية. فإذا لا مفر من الطبقية، رأت أنه لا مفر من الطبقية، بل هي أساسا كرست وعملت في سبيل الطبقية. هاي من ناحية تطبيقية. من ناحية نظرية هناك تنظيرات حاولت الدفاع عن ماذا؟ عن هذا القانون، يعني بعبارة أخرى حاولت أن تقول أننا إذا عملنا ووزعنا بالتساوي فإن هذا لا يؤدي إلى سلب حقوق العمال والوقوع في القيمة الفائضة. حتى لو وزعنا بالتساوي ما راح نقع في القيمة الفائضة، وإن كان تطبيقيا هم ما طبقوا لأنهم ما وزعوا بالتساوي، بالتساوي ما وزعوا مثل ما ذكرنا بالنقطة الأولى، لكن نظريا قالوا إحنا إذا وزعنا، يعني حافظوا على المبدأ نظريا، ما حافظوا على المبدأ تطبيقيا، لأن تطبيقيا ما يعني وزعوا ما وزعوا بالتساوي، ما وزعوا، خلقوا الطبقية واضحة، لكن نظريا إيش قالوا؟ قالوا إحنا إذا وزعنا بالتساوي، إذا وزعنا بالتساوي فإننا لا نخالف القانون ولا نقع في القيمة الفائضة. كيف ذلك؟ ينقل السيد الشهيد نص عن من؟ عن إنجلز، ويعني توضيحه يقول أن إذا نقرأه يقول وكيف سنحل، هاي صفحة 265، هذا كتاب عن إنجلز، كيف سنحل إذا مسألة دفع أجور أعلى، إذا قلت لك هاي المشكلة هم واعينها. فبالأخير يقول إن المجتمع إذ يكون منظما تنظيما اشتراكيا فإنه هو الذي يتحمل التكاليف المصاريف اللي تبذل لمن؟ اللي تبذل للعامل، المهندس، الطبيب، المهم الخبير في كل مجال، فإليه إذن تعود ثمراتها. زين، وهي القيم العالية، إليه المن؟ إلى المجتمع تعود ثمراتها، وهي القيم العالية التي ينتجها العمل المركب، ولا تكون زيادة الأجور مطلبا من مطالب العامل. ملخص هذا الكلام يشرح السيد الشهيد، يقول أن هذا الإنسان المهندس أو الطبيب عندما كان يعمل، عندما كان يدرس، فإنه يتحمل مصاريف الدراسة، هناك مصاريف للدراسة أكيد. إذا افترضنا مجتمع رأسمالي المصاريف الدراسة هو يتكلف، وإذا افترضنا مجتمع اشتراكي مصاريف الدراسة من اللي يتكلفها؟ تتكلفها الدولة، فالدولة هي اللي تتكلف لأن التعليم مجاني، فالدولة جاي تتكلف المصاريف اللي يبذلها الطالب، هذا الشخص اللي بالأخير يتخرج ويصير طبيب أو يصير يعني خبير في مجاله، فإذا راح بعد ذلك وتخرج وصار يمارس دور العمل راح يصير عمله من النوع المركب، من نجي نقول له انت عملك مركب، فاذا عملت ساعة راح يصير الساعة مالتك تعادل ماذا؟ ساعتين من غيرك. فبالنتيجة احنا لازم ننطيك، المفروض يعني لازم ننطيك بدل ما منطيك 100,000 لازم ننطيك 200,000، بدل ما مليون لازم ننطيك مليونين. الدولة من حقها أن تأخذ المليون الثاني وتعطيك مليون حالك حال غيرك. ليش؟ لأن الدولة هي اللي خلت عملك مميز ومعقد ومركب، فالدولة من حقها أن تأخذ من عندك هذه الزيادة وتعطيك أجر حالك حال غيرك، لأن هذا الأجر أنت ليش استحقيته؟ استحقيته لأن عملك صار مركب، لأن عملك صار مركب، وما دام صار عملك مركب إذن استحقيت أجر مال مليونين. لكن الدولة ما راح تعطيك المليون الزيادة، وإنما تكتفي تعطيك بمليون واحد مساواة بالعامل البسيط. سؤال ليش؟ لأن الدولة هي اللي خلت عملك مركب، لأن الدولة هي اللي بذلت الأموال والتكاليف اللي أنت، فإذا بالنتيجة الدولة من تأخذ من عندك المليون الثاني هل تقع بالقيمة الفائضة أو لا تقع بالقيمة الفائضة؟ لا تقع بالقيمة الفائضة، يعني لا يحصل سرقة، لا يحصل سرقة، لأنها ما سرقت جهودك الخاصة. وهذا بخلاف المجتمع الرأسمالي. المجتمع الرأسمالي لمن يجي العامل اللي يكون عمله مركب وخبير، فإذا ساوته مع غيره من العمال الآخرين فإن أخذ القيمة الإضافية، أخذ المبلغ الإضافي يعد سرقة. لماذا؟ لأن هذا العامل صاحب العمل المركب، هذا الشخص كان يدرس وينفق من ذاته ويتحمل التكاليف، فإذا هو الذي صنع عمله وجعل عمله مركبا. فإذا كان هو اللي عمل وصنع وجعل عمله مركب، فإذا بعد ذلك إذا إجى ودخل في العملية الإنتاجية وبدأ يشتغل لازم ننطيه القيمة مالته كاملة مليونين. وإذا أجت الدولة وأخذت مليون من عنده أو صاحب رأس المال وأخذ من عنده مليون راح يصير سرقة ويسمونه القيمة الفائضة. فإذا هذا هو التبرير اللي طرحه، ماذا اللي طرحه أنجلز في هذا النص وشرح السيد الشهيد. السيد الشهيد الصدر يناقش أنجلز بعدة مناقشات. المناقشة الأولى هي المناقشة يعني أن هذا خلاف الواقع، أن هذا خلاف الواقع حتى في المجتمع الرأسمالي. يعني المجتمع الرأسمالي في عندما يكافئ العمال فإنه عندما يكافئ العامل فإنه يكافئ العامل بقيمة أكثر من النفقات اللي هو نافقها في أيام دراسته، لأنه دائما المهندس أو الطبيب أو راتبه يكون أكثر، إذا تجي أكثر من العمل البسيط زائد شنو؟ زائد التكاليف اللي منفقها قبل على دراسته. فان يعني حتى اذا اجينا طبقناه على المجتمع الرأسمالي ما راح نجد، يعني ما راح تصير الفكره اللي طبقتها الماركسيه عليهم. بالنتيجه عمل او الراتب او الاجر اللي يحصله صاحب العمل المركب المعقد فانه يساوي اضعاف الانسان العادي، يوم النتيجه اكثر بكثير من التكاليف اللي أنفقها سابقا. فإذا هذه مخالفة واقعية. النقد الثاني، ثانيا يعني النقد هذا هواي التفاتة لطيفة من السيد شي. يقول السيد أننا إذا رجعنا إلى العمل المركب وحللنا العمل المركب، هل العمل المركب مكون من التكاليف اللي أنفقها سابقا أو أنفق سابقا على أيام على دراسته، زائد العمل اللي ناتج اليوم؟ هذا خلاف للموازين اللي طرحتها موازين كارل ماركس في تحليله للعمل وللقيمة. أن كارل ماركس عندما حلل القيمة أو العمل المركب إنما قال بأنه
الكمية، كمية العمل السابق، مو القيمة والتكاليف المنفقة على العمل السابق، كمية الجهود اللي بذلها الإنسان في دراسته نفس العمل، مو التكاليف التي بذلت عليه في أيام دراسته. اللي ينحسب هي كمية العمل، وكمية العمل قيمتها أكبر من قيمة الكم، أكبر قيمة يعني من التكاليف اللي بذلت إليها. وهذا تماما مشابه لمن؟ مشابه للفكرة اللي طرحها كارل ماركس على الرأسماليين. قال الرأسماليين عندما يجون للعمال وينطونهم أجور، هذه الأجور إنما هي مساوية لقوة العمل، وهي أكبر أقل، هذه الأجور أقل منين؟ أقل من العمل، لأن العمل هو أكبر قيمة من الأجور اللي تندفع. الجهود اللي يبذلها العمال في الشركات، في المصانع، في مصانع الإنتاج، هي أكبر بكثير جدا منين؟ من الأجور اللي يدفعها الرأسماليين. وبالنتيجة راح تنخلق القيمة الفائضة اللي يسرقها الرأسماليين. لكنه بالنسبة للدراسة هنا إنجلز ما طبق هذه الفكرة، مع أنه سيشهد يقول الدولة أو أي جهة، الشخص اللي يبذل أو يصرف تكاليف دراسة، هاي التكاليف تكاليف الدراسة أقل قيمة منين؟ من كمية الدراسة والجهد المبذول يعني الجهد المبذول على الدراسة. وبالنتيجة احنا من نريد نحسب، لازم ايش نحسب؟ لازم نحسب العمل المبذول على الدراسة مو التكاليف. فإذا العمل المركب اللي يصدر من عامل، مثلا الطبيب، هذا العمل المركب اللي يصدر من عنده، فش لازم نحسب؟ لازم نحسب الآن هو جاي يمارس عمل، كمية العمل المبذول سابقا مو التكاليف الدراسة، كمية العمل. فنحسب كمية العمل سابق اللي حصلت على الدراسة سابقا، وجهود اللي بذلها قبل، زائد شنو؟ زائد عمل هسه، فراح يصير عمل مركب. فهنا الدولة مهما دفعت إلى من تكاليف، فإنه عادة تكون الجهود المبذولة وكمية العمل أكبر منين؟ أكبر من تلك التكاليف. فإذا كانت أكبر، إذن الآن إذا إجت أخذت كل الزيادة والفارق بينه وبين العامل البسيط وساوتها مع العامل البسيط، إذن في الحقيقة راح تسرق قيمة بعض الجهود اللي حصلها قبل، لأن عمله مهما يكون راح يصير متميز عن عمل العامل البسيط، لأن قبل الدولة إنما دفعت له تكاليف الدراسة، وبقت قيمة العمل والجهود السابقة أكبر من التكاليف السابقة. فإذا بقت قيمة العمل أكبر، راح تنضم المن إلى عمله هسه، وإذا انضمت إلى عمله هسه، فإذا أنت ساويت بالأجر مع غيره، يعني معناته سرقت جهوده. فراح شو يصير؟ راح يصير عمل العامل اللي عمله يكون مركب أكبر قيمة من عمل العامل البسيط. وإذا كان أكبر قيمة من العامل البسيط، فلازم ما تساوي بالأجر. صحيح الدولة دفعت التكاليف السابقة، لكن دفع الدولة للتكاليف السابقة مو معناته أنها دفعت كل القيمة اللي اكتسبها بأيام دراسته. فبقت القيمة اللي اكتسبها بأيام دراسته انضمت إلى عمله هسه، وإذا انضمت إلى عمله هسه، فلازم تنطيه أجر أكبر مما تنطيه أكبر مما تنطي العامل البسيط. فهذا بالنتيجة تحليل أنجلز لم يكن موفقا، لأنه راح وين؟ راح للتكاليف، مع أنه إحنا من نريد نحسب، ما نحسب التكاليف، إيش نحسب؟ كمية العمل المبذول. وكمية العمل المبذول مهما تكون هي أكبر منين؟ أكبر من التكاليف. وإذا انضمت للعمل الحالي، إيش راح يصير هذا العمل؟ عمل مركب. فإذا ساويته مع العامل البسيط،
ما راح يكون راح يكون سرقة، وإذا كان سرقة يعني معناته أكو قيمة فائضة راح تروح. هذا نقد لأنجلز. النقطة الثالثة أيضا انتقاد يقدم السيد الشهيد، أن العمل المركب اللي يكون معقد، اللي يعبر عنه السيد الشهيد يقول أن تعقيد العمل لا ينشأ دائما من التدريب، مو دائما الإنسان نتيجة التدريب يصير عمله يعني مميز ومركب، لأن الإنسان عنده أسباب أخرى هي اللي يتميز بي من خلالها عمله. ولا أنت تجيب مجموعة كلهم، مجموعة فد 100 واحد وتخليهم كلهم وتدربهم، راح 2-3 يتميزون في أعمالهم بالمهارة، لأن هؤلاء عندهم مواهب طبيعية. فإذا هذه المواهب الطبيعية ما نشأت عن طريق التدريب وعن طريق التكاليف المبذولة لهم، وإنما نشأت عن طريق من؟ عن طريق المواهب الطبيعية اللي خلت عمل ساعة من هذا الشخص تساوي وتكافئ عمل ساعتين من غيره. فهذا معناته أنه إذا إحنا إجينا وأخذنا التكاليف اللي منفقة، بس التكاليف تساوي بينه وبين غيره، بين غيره اللي غير مهاريين، لكن مع ذلك هذا عمله يكون متميز عن أعمال غيره اللي أيضا بذل إليه التكاليف. فأخذ التكاليف عنهم لا يجعل مساواة حقيقية، لأن عمل هذا الشخص المهاري اللي عنده مواهب راح تعادل عملين أو ساعتين من شخص آخر أيضا بذل إليه نفس التكاليف. فأخذ التكاليف عنه مو معناته راح يصير مساواة، يعني لأن هذا راح الشخص صاحب الموهبة راح يخلق قيمة جديدة إضافية ما موجودة عند من؟ ما موجودة، ما يخلقها ذاك الآخر. فأخذ هذه القيمة الإضافية يعني معناته سرقة، لما أنت تساوي مع غيره يعني معناته سرقته، معناته الوقوع بالقيمة الفائضة. إذن هذا هم أيضا انتقاد يقدمه السيد الشهيد، ويذكر أنه إذن بالنتيجة أمام المرحلة الاشتراكية طريقين سبيلين ماكو غيرهن، إما أن تقبل هذا القانون وتطبقه وبالنتيجة راح يصير تناقض طبقي جديد، راح يصير يعني مهما يكون راح يصير هذا يقول هذا القانون بذرة لقانون طبقي جديد، وإما أن ترفض هذا القانون وما تعمل به معناته الوقوع بسرقة كما وقعت المجتمعات أو المجتمع الرأسمالي في السرقة، سرقة جهود العمال والوقوع في القيمة الفائضة. هذا بالنسبة لمن؟ للمرحلة الاشتراكية. أما بالنسبة للمرحلة الشيوعية، المرحلة الشيوعية الكلام يعني فيها مو طويل. تميزت المرحلة الشيوعية في يعني ركنين إضافيين رئيسيان. الركن الأول محو الملكية، ومحو الملكية بالإضافة إلى محو ملكية أدوات الإنتاج اللي وين كانت هاي في المجتمع في المرحلة الاشتراكية. المرحلة الاشتراكية اجت للمصانع الرئيسية يعني الأشياء اللي بيها عمال اجت أممتها. المرحلة الشيوعية ما توقفت على هذه المسألة، وإنما أممت شنو؟ حتى الأملاك الخاصة الشخص عمال يشتغلون، هم يعني هو واحد مؤسس لشركة خاصة هو يشتغل بيها هم أيضا تأممه، يعني بعد ملكية خاصة ماكو، بل حتى الناس المستهلكين يروحون السوق يشترون سلع وغيره هم أيضا، يعني واحد مثلا عنده بيت نقول له البيت مو ملكك، عنده حيوانات مربيهن نقول له الحيوانات المربيهن مو ملكك، كل شيء يعني تحت إيدك هو مو ملكك. لماذا؟ شنو السر الأساسي؟ السر الأساسي لأن الماركسيين يعتقدون أن المجتمع سوف يبلغ بفضل النظام الاشتراكي إلى مرحلة عالية من الثروة، بحيث أنه كل إنسان ما راح يبقى عنده أي حاجة، يعني أي حاجة يصير عنده تعطى له، فراح يصير الميزان مو كل حسب عمله، كل إنسان ينطون حسب عمله، وإنما كل بحسب حاجته، حسب حاجته نجي نطيه. سي شهيد يصف أن هذه المرحلة يقول هذا يعني لا نعرف فرضية أكثر إمعانا في الخيال
وتجنيحا في آفاقه البعيدة من هذه الفرضية. هاي فرضية خيالية بس كلش خيالية، يعني مو سهل، لأنه تتصور أن المجتمع راح يتحول إلى مجتمع يعني يترك من كثير من أنانيته، حالة الحرص راح تقل عنده بحيث يصير عنده إشباع كلي يتعامل مع كل الأشياء اللي يريدها تعامله مع الهواء والماء، وبالنتيجة هذا نوع من المعجزات اللي تفترضها الشيوعية للشخصية الإنسانية، بحيث أنه تنطفي الأنانية عنده والحرص والبحث، والمهم هذا اللي يصير به تزاحم نحو يعني الأشياء اللي يحبها ويطمح الحصول. حاول يذكر سيد الشهيد أنه حاول الشيوعيين تطبيق هذا الأمر، فحاولوا تأميم مثلا في بداية الثورة اللي قادها لينين، حاولوا أنه يجردون الفلاحين من أراضيهم، وصارت اضطرابات وحصلت مجاعات، ثم بعد ذلك خضعت الحكومة لهم. وفي عام 28 إلى 30 هم أيضا رجعت الدولة وحاولت تأميم الأراضي، وصار قتل وتشريد، وحسب التقارير الشيوعية نفسها 100,000 قتيل بينما غير اللي بالسجون، بينما يعني هذا التقارير حسب تقارير مثلا أمريكا وغيرها يعني نسبتهم عالية جدا. كذلك 6 ملايين نسمة ماتوا من الجوع والاضطرابات وغيره. المهم عموما، فإذا هم ما استطاعوا أن يطبقون هذه الحالة وواجهوا صعوبات جدا، وبالنتيجة رضخوا وأعطوا للفلاحين يعني نسبة من يعني التصرف، واعترفوا بشكل عام بأنه له يعني أن يكون له بيت وبعض الحيوانات اللي يستفاد من عندها. إذن هذه المسألة مسألة صعبة جدا، أنه تجي تجرد الناس عن الملكية بالطريقة الخيالية اللي طرحتها الشيوعية. الفكرة الأخرى هي زوال الحكومة، زوال الحكومة بعد ما نحتاج إلى حكومة. ليش؟ على أي أساس؟ لأن الحكومة في رأي الماديين إنما تنشأ هي أداة يفترضها أصحاب الطبقة، يعني الطبقة المستغلة المسيطرة هي تفترض أداة تسخر من خلالها الطبقات الضعيفة وتسيطر عليها، يعني أداة أخضاع يعني. فيقولون بعد أن تنتهي يعني الحالة الطبقية، بعد ما نحتاج إلى دولة. شو نحتاج إلى دولة؟ بعد الدولة ما راح يصير لها أي، لأن الدولة هي أداة بسبب التناقض الطبقي، ولما لا يكون المجتمع فيه طبقات، فإذا ما نحتاج إلى ماذا؟ إلى افتراض الدولة. طبعا الطبقات تنتهي في المرحلة الاشتراكية، لكن الماركسيين قالوا نحتاج الدولة، مع أن المرحلة الاشتراكية ما بها طبقات، لكن يحتاجون إلى الدولة. ليش يحتاجون إلى الدولة ودولة ديكتاتورية وسلطتها سلطة مطلقة؟ ليش يحتاجون إلها؟ قالوا حتى نتخلص من رواسب الرأسمالية وكل آثارها السابقة، ونحافظ على التخطيط وغيره، وننمي حتى ننمي الاقتصاد. جيد، أنا مودي ينمون هاي المرحلة وكذا، فبالنتيجة راح يصير عندهم سلطة والسلطة مطلقة. هنا السيد الشهيدي يسأل بأنه هذه السلطة المطلقة اللي هي سلطة العمال بالبروتاريا اللي هي تكون حاكمة وحكومتها حكومة مطلقة، هذه زوالها من الوجود شلون راح ينشأ؟ يعني هل ينشأ بتغيير وانقلاب ثوري؟ فإذا كان انقلاب ثوري، أي طبقة أخرى غير العمال هي اللي تقوم بهذا الانقلاب؟ هل يرجع مثلا الناس الرأسماليين هم يقودون هذا الانقلاب أو شنو؟ لازم نفترض أكو طبقة أخرى هي اللي تصنع هذا الانقلاب، يعني معناته أنه وإذا صنع هذا رجع نفس الموازينهم. إذا كانت قضية ثورية، طبعا إذا كانت القضية مو ثورية وإنما تدريجية، يعني الدولة تبدي هي دولة العمال تبدي شوي شيئاً فشيئاً بالإضمحلال بشكل تدريجي بحيث تنتفي، هذا معناته خلاف القانون الديالكتيكي اللي طرحته الماركسية اللي يقول بأن التغييرات الكيفية يعني من نوع إلى نوع ما تحصل بشكل تدريجي، وإنما لازم تحصل بشكل آني ودفعي وثوري يعني بالنتيجة. ثم ايش نفترض لازم يعني هذا الـ يعني يقول هذا الافتراض سيشهد، يقول هذا الافتراض هو يناقض طبيعة الأشياء. يعني نفترض أن الدولة اللي تحافظ على قوتها اللي هي سلطتها سلطة مطلقة، ويعني هذا هاي الدولة راح شو تسوي؟ هي تتقلص وحدها بوحدها، وتحاول بنفس اللحظة اللي تحاول أن تنشئ يعني نفسها وتحافظ على قوتها، هي راح تصير قوتها المطلقة وسيطرتها ويعني كل العمل في سبيل إقامتها راح يصير شنو؟ مقدمة لتلاشيها واضمحلالها التدريجي. يعني هذا أمر أشبه من الخيال. هو سيشهد في البداية يقول بأن هذا الركن الثاني من فهو أطرف ما في الشيوعية من طرائف. فهذا واحد. النقطة الثانية، النقطة الثالثة يذكر هم أيضا إشكال السيد شهيد بأنه يقول نفترض أن الحكومة زالت، زين إحنا في مرحلة شيوعية الناس كل من حسب حاجته، هذه الحاجات من اللي يحددها؟ من اللي يعني راح تصير حاجات هاي متناقضة، كل إنسان عنده حاجة مختلفة عن الحاجة الأخرى، من اللي يعمل على فك التزاحم الحاصل على سلعة واحدة مثلا؟ كيف يمكن توزيعه؟ هذا كله فرض من الخيال. هذا بعد ذلك احنا نصل الى مع الرأسمالية. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله